بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي الحسن موسى بن جعفر في حديث طويل أنه قال: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا، أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله، وكان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة، ومعزه من غير عشيرة. ذكر كاشف الغطاء رحمة الله عليه أنه ينبغي التفصيل في مورد قاعدة اليقين بين صورتين: الصورة الأولى ما لو فرض أن الشخص الذي تزلزل يقينه التفت وتذكر مستند اليقين السابق وزال اعتقاده بالمدرك والنكتة التي أوجبت حصول العلم، فإذا علم مدرك الاعتقاد والتفت إلى أنه غير قابل للاستناد إليه، فلا يصح له ترتيب آثار الحادث ولا تجري قاعدة اليقين، وهو التعبد بأن الحادث ما زال باقيا. كما لو فرضنا أن الشخص اعتقد بعدالة شخص لأنه رأى الخاتم في يده اليمنى وقال: علامات المؤمن خمس ومنها التختم باليمين، ثم بعد فترة التفت إلى أن هناك شخص تختم باليمين ويعمل المعصية، فالتفت إلى يقينه السابق وأنه كيف اعتقدت بعدالة ذاك بمجرد أنه في يده في خبل في يده اليمنى الخاتم، وهذا ليس منشأ لحصول اليقين، فحينئذ لا يصح له أن يرتب آثار الحادث في الزمان السابق آثار اليقين بالحدوث. وأما إذا زال اليقين وحصل الشك الساري ولكن لم يتذكر ما هو السبب الذي أوجب حصول يقينه في الزمان الأول، قال: تعال، شو تيقنت أصلا في الزمان الأول؟ ما أدري شلون، هل أخبرني شخص، هل رأيته بعيني، هل رأيت السراب وتوهمت أنه الواقع؟ إذن شخص تيقن بشيء ثم بعد فترتين شك في أصل ثبوت الشيء في الزمان السابق فزال يقينه ولم يلتفت ولم يتذكر ما هو مدرك اليقين. في هذه الحالة يبني على قاعدة اليقين فيقول الحادث في الزمان السابق حاصل في ذاك الزمان ونرتب آثار اليقين. الشيخ الأعظم يقول هذا الذي أفيده وإن كان أجود من الإطلاق الذي ذكره جمعون من أنه متى ما حصل الشك الساري نجري أي قاعدة، قاعدة اليقين. هذا التفصيل أجود لأنه يوافق الحق في الجملة، إذ مقتضى الصناعة كما قلنا في الدرس السابق أنه لا وجه للبناء على قاعدة اليقين، فقد وافقنا كاشف الغطاء في جزء المدعى وهو عدم الاعتبار باليقين السابق عند الشك الساري، إذا التفت إلى المستند ورأى أنه غير قابل للاستناد. وأما ما ذكره في الفرع الآخر في الصورة الأخرى وهو أنه إذا لم يتذكر فيبني، لا دليل على البناء، فما ذكره بلحاظ المدعى الثاني مشكل لعدم تمامية دليل يدل على قاعدة اليقين في هذه الصورة. قال وربما فصل بعض الأساطين كاشف الغطاء بينما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله، عرف المنشأ بعدما زال الاعتقاد التفت إلى المنشأ ورأى أنه غير قابل وأنه غير قابل للاستناد إليه، وبينما إذا لم يذكره، أنا ما أدري ليش شو حكم بطهارة الثوب، هل أخبرني الفاسق فهذا مدرك لا يعتمد عليه، أو أخبرني الثقة وقامت قرائن فهذا مدرك يعتمد، بس أنا ما أدري الآن شنو صار عندي شك ساري ولم ألتفت إلى المدرك، هنا بل يقول ابني على قاعدة اليقين. خب، كما إذا علم أنه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو بنجاسته ثم غاب المستند وغفل زمانا فشك في طهارته السابقة ونجاسته السابقة فيبني على معتقده هنا، لا في الصورة لا في الصورة ما يبني على معتقده، وهو وإن كان أجود من أجود من جهة أنه بل وافقنا في جزء المدعى فهو موافق لنا في الجملة، فهذا وجه الأجودية، لكن إتمامه بالدليل، إتمام شنو؟ بلي إتمامه بالدليل مشكل، أنها التفصيل هل نستطيع أن نتممه بمشكل إذ لا دليل عندنا على هذا التفصيل، بل مقتضى الصناعة عدم البناء على اليقين السابق مطلقا. نرجع، لا دخلنا في كلمات شيخنا، ارجع إلى المعاني. بعدما انتهى المصنف من عرض الكلام كاشف الغطاء يرجع إلى ما ذكرناه في الدرس السابق، فقلنا للتذكير أنه ما هو مرادكم من قاعدة اليقين الذي تبحثون عن المدرك لها وتريدون أن تستدلوا عليها؟ فقلنا أن هنا ثلاث محتملات لتفسير قاعدة اليقين. المحتمل الأول أن المطلوب في هذه القاعدة إثبات حدوث المشكوك وبقائه مستمرا، إثبات حدوث المشكوك وبقائه مستمرا إلى أن يحصل اليقين بالارتفاع، وهذا ما تقدم بحثه ومناقشته في الدروس السابقة. المعنى الثاني أن غرضنا والمطلوب من قاعدة اليقين مجرد إثبات أصل الحدوث في الزمان السابق دون أن يكون غرضنا الإثبات الاستمراري، بل غرضنا أن عدالة زيد يوم الجمعة ثابتة ولا نثبت الاستمرار إلى اليقين بالارتفاع. ما نريد نثبت مؤدى قاعدة الاستصحاب، فقط نريد أن نثبت هذا أصل الحدوث في زمان أش في زمان ماذا؟ في زمان المتيقن السابق الذي حصل فيه شك ساري. هذا المعنى يقول الشيخ الأعظم لا مدرك له إلا أحد دعوين. الدعوة الأولى دلالة أخبار الاستصحاب، وقد تقدم مناقشة ذلك مفصلا، وقلنا أخبار الاستصحاب لا تدل لا بالمطابقة ولا بالإطلاق على قاعدة اليقين. المدعى الثاني أخبار الفراغ والتجاوز، فلو فرضنا بأن هذا كان معتقدا بأن الثوب طاهر فصلى بالثوب، وبعدما فرغ من الصلاة حصل عنده شك ساري، فتأتي قاعدة الفراغ فتقول إذا شككت بعد الفراغ من العمل فإنه حصل العمل صحيحا، ومقتضى ذلك ببركة قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز بحسب مورديهما ماذا؟ تثبت حصول المتيقن السابق الذي شك فيه وأنه ما زال حادثان، فتثبت أصل الحدوث. ونحن لا نريد أن نثبت الاستمرار، ولهذا نلتزم أننا نتوضأ للصلاة الآتية، واضح؟ ونحن لا نريد أن نثبت الاستمرار، بل نريد أنه في زمان الدخول في الصلاة كانت هناك طهارة إلى الزمان الشك الساري. قبل الشك الساري أكو طهارة حدثت، عند الشك الساري خلاص. نحن لا نريد أن نثبت بقاء الطهارة إلى اليقين بالارتفاع، فببركة قاعدة حدثت الطهارة، فرتب آثار الطهارة الحاصلة قبل الصلاة. نريد ثبت عدالة زيد يوم الجمعة لأننا صلينا خلفه، لأننا قبلنا شهادته، رتبنا آثار. ففي هذه الحالة ماذا تقولون؟ هل هذا الدليل تام أو غير تام؟ لازم قهري، هذا لازم قهري، هذه ملازمة غير شرعية. الشارع يفصل في اللوازم، يفكك في اللوازم، أصل مثبت بعد سابق موجود، بس يقينك السابق موجود إلى حد اليقين السابق إلى الآن زمان الشك، ما قبل الشك هذا اليقين موجود، أما الآن شككت اليقين غير موجود. تقول لازم بقاء اليقين السابق استمرار اليقين، نقول هذه ملازمات عقلية، قول الملازمات العقلية الشعري يفكك بين اللوازم العقلية كما هو واضح في الأدلة بحسب لسان الدين تعبد. لو كان لك يقين وجداني بلي الان هذا يقينان تعبد فهو بمقدار التعبد والشارع يعبدنا بالحدوث بهذا المقدار. كل الأصول المثبتة هكذا شيخنا الشيخ الأعظم يقول بأن هذا الاستدلال غير تام، وذلك لأنه لو قبلنا أصل أخبار قاعدة الفراغ والتجاوز فإن غاية ما يترتب عليها ترتيب آثار الصحة لا إثبات الحدوث، فقاعدة الفراغ والتجاوز إنما جاءت لتصحيح العمل في مرحلة الظاهر لا في إثبات أصل الحدوث، فهي لا تثبت حدوث العدالة لزيد، وإنما تقول الصلاة صحيحة، لا تثبت أصل كون الثوب طاهراً وأن الشخص متطهرا من الحدث الأصغر أو الأكبر، تقول العمل الصلاة صحيحة ولا تثبت أصل الحدوث، وحينئذ لا معنى للتشبث بها في المقام. وقد تقدم بيان ذلك أيضا فيما تعلم نفس النكتة شكا يكررها في مناقشة في الدروس السابقة في التشبث بقاعدة الفراغ والتجاوز. خب مع أن احنا بحثنا أن هذا هم أخص من المدعى هذا الكلام، لو تم بحثنا ملزما في عمل، فرضنا أنه كان الثوب متطهر، واضح؟ قاعدة الإقامة تقول ثوب متطهر كان ثوبي طاهرا وكنت على يقين بطهارة الثوب الساعة السابعة صباحا، الآن الساعة الثانية عشر ظهرا حصل شك ساري في أصل الطهارة، ما في عمل تلبست به مشروط بالطهارة حتى أجري قاعدة الفراغ أو التجاوز، شككت أن هل أنا كنت متطهر أو لا، شككت في أصل العمل أي أصل الطهارة، ما أنه دخلت في عمل يشترط فيه الطهارة حتى نجري قاعدة الفراغ أو التجاوز. ماذا تقولون؟ لا تنفعنا قاعدة الفراغ والتجاوز أصلاً في محل البحث، فلا يصح الاستدلال بها أصلاً. إذن النسبة بين موارد قاعدة الفراغ والتجاوز وبين مورد البحث العموم والخصوص من وجه ياي، قد يحصل عندنا يقين سابق بشيء وبعد لم يتلبس بالعمل، فهذا مورد افتراق أي قاعدة، قاعدة اليقين عن قاعدة الفراغ والتجاوز. وقد يحصل تجاوز وفراغ عن عمل لم يتيقن سابقا بحصول شرطه، كما لو انتهى من الصلاة ما عنده يقين كان تعال أنا كنت متغافل، متطهر أو متطهر، هل تطهرت أو ما تطهر، ما كان عنده يقين بالطهارة ثم حصل شك ساري، هذا مورد لقاعدة الفراغ وليس موردا لقاعدة اليقين، وقد يجتمع فلا يصح الاستدلال بها في محل البحث. نعم هذا قد يظهر من عبارته، عند عبارة صارت محل إشكال لعله يقصد هذا المعنى، الآن نشوفها.
يعني حاصل إشكال لأنه هذه لا ملازمة في مورد الافتراق، لأن
نعم.
مورد الافتراق في القاعدة التي لا تثبته
بلي
يعني دليل
أخص من المدعى. نعم قال وإن أريد بها الثاني المعنى الثاني فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب إلا ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشاك بعد تجاوز المحل، أي أخبار الفراغ والتجاوز. شوف عبارته: لكنها لو تمت. صار هنا عركة على الشيخ، شنو يعني تتشكك في أخبار الفراغ والتجاوز؟ شو ما تتم يعني تتشكك؟ قال هذا الثاني: لو تمت هذه الأخبار كدليل في محل البحث، إذنها لا تتم كدليل في محل البحث، لأنها النسبة بينها وبين المدعى العموم والخصوص من وجه، ومورد قاعدة الفراغ والتجاوز غير مورد قاعدة اليقين. فهو ما يستشكل في أصل تمامية روايات قاعدة شنو قاعدة الفراغ والتجاوز، لم يشكك فيها أحد، وهو يبني عليها بلا إشكال. فلو تمت، أي تمت بحيث يصح أن يستدل بها، وغضضنا النظر عن أن النسبة بينها وبين الموارد عموم وخصوص من وجه، فلو تنزلنا عن ذلك فإنها إنما تنفع في إثبات آثار الصحة لا إثبات أصل الحدوث. واضح. لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المرتبة على اليقين أو المتيقن سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتبت عليه كالصلاة كالطواف، ولا تثبت الحدوث. واضح. عنوان الحدوث لا تثبته، الذي هو يراد إثباته من هذه القاعدة هنا. وأما إثبات المعتقد، بحث أن إثبات المعتقد، شنو إثبات المعتقد؟ تقول نتمسك بأصالة، عندنا دليل يسمى أصالة الصحة في اعتقاد المسلم، هذه غير قاعدة الفراغ والتجاوز. نقول ما عندنا هيشكنا، ما في قاعدة يسمونها الأصل هو شنو؟ صحة المعتقد. واضح. قال: وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا كالطهارة حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق، فلا، يعني ما ثبت أصل المعتقد، إما يشير لأصالة الاعتقاد أو لقصد معتقد، يعني شنو؟ الحدوث. هذه عبارة إما أنه يحتمل أنه حقا يتشبث بأصالة الصحف الاعتقاد، وما لها معنى، تقول اعتقادك صحيح فيقينك بالعدالة تام، هذه قاعدة مثابتة، أو لا، مراده من هذا تكميل البحث، تتميم النكتة، وهو أنه إنما تثبت الصحة الظاهرية لا ما اعتقده عن الطهارة. الطهارة لا، يقول: وأما ما تريده، تقول فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتبت عليها. ليش قلت إلا صحة؟ إذن ليش ما تثبت الحدوث؟ قال: وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا، وش اللي اعتقده؟ الطهارة. يقول: وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا اللي هو الطهارة حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق، فلا، فضلا عن إثبات مقارناته الغير البقاء، فضلا عن إثبات البقاء. إذا قال اللي تقول شيخنا إذا كان الشيء حادث، إذا كان علمنا بالحدوث فإنه سيبقى، إذ نعلم بعدم طرو الرافع طرو المانع طرو الرافع. يقول هذا هم أصل مثبت، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعية مثل كونها على تقدير الحدوث باقية، فإن هذا أصل مثبت. لا إشكال ثاني، خب مشكلة لا 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 يعني ما في مشكلة. قالوا الثالث يعني لا يلتزم، يقول قاعدة اليقين هي أوسع، هذا يلتزم باب أنه ضيق الخناق عليه.
يعني جواب الفرع صواب، أن في مثل الشهادة ما يصح.
يأتي بحث إشكالات كثيرة سيأتي قد فرط جوز أنه إذا كان عندنا مركب اعتباري له أجزاء وشرائط، قد يكون أصلا المطلوب ليس عنوانا مركبا، عنوان بسيط وغيرها إشكالات. بس الآثار نعم. الآن المعنى الثالث، المعنى الثالث أن غرضنا من قاعدة اليقين، احنا مو طماعين، غرضنا من قاعدة اليقين مجرد إمضاء الآثار التي ترتب عليها المتيقن سابقا وصحة الأعمال الماضية المتفرعة على المتيقن. أي أن هذا المسكين المستكين كان على يقين بطهارة ثوبه فصلى أو طاف، ونحن نريد من قاعدة اليقين إثبات أن ما صدر منه مشروطا بالطهارة التي تيقن بها صحيح ظاهرا ولا يعيد. فقط لا نريد أن نثبت الحدوث، نريد آثار الحدوث، أثر الطهارة الحادثة أن الصلاة صحيحة لأنها مع طهور. هذا هو غرضنا من ذلك. يقول الشيخ إذا كان غرضكم من ذلك فهذا بلي تام وله وجه بناء على ما سيأتي من تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ وتجاوز المحال، فهذا مرجعه حسب كلامكم لبان إلى قاعدة الفراغ والتجاوز. فمن صلى بالطهارة التي اعتقد بها ثم شك في صحة اعتقاده وكونه متطهرا، فبالأخرى هو شك في صحة صلاته، وكل من شك في صحة العمل بعدما مضى يبني على الصحة. ولكن المستفاد من قاعدة روايات أو من روايات قاعدة أخبار التجاوز أن النكت في المضي والبناء على الصحة ليس من جهة الاعتبار بالاعتقاد السابق. واضح؟ ليست النكت في المضي والصحة وترتيب الآثار أن الشارع إنما حكم بالإمضاء بلحاظ الاعتبار والاتكاء على الاعتقاد السابق. ولهذا كما قلت قبل قليل، لو فرضنا أن المكلف كان غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث أيضا يلتزمون بالبناء على الصحة، فتمام النكتة الشك في العمل بعد الفراغ من هذا الشك لا اعتبار له عند الشارع. إذن الشارع ألغى شنه؟ ألغى الشك بعد شنو؟ بعد الفراغ. نعم هناك خلاف كما درستم بين أنه هل نشترط احتمال الفكر أو أنه حتى في الغفلة المطبقة إذا أحرزنا الغفلة المطبقة نجري قاعدة الفراغ والتجاوز. فبعضهم اشترط أنه لا أقل يشترط الالتفات، احتمال الالتفات إلى الأجزاء والشرائط حين العمل، لأن الظاهر من الروايات الواردة أنها عللت بالأذكرية، فإنه حينما كذا أذكر منه حيث حينما يشك. ولكن هذا غير مسألة أنه لا نشترط حصول اعتقاد سابق. يكفي احتمال الأذكرية، يقول أنا بس ما عندي يقين سابق بالطهارة، بس أنا كنت في الأدنى مغافل. فبناء على احتمال الأذكرية أيضا لا علاقة لهذا بمدعى الاعتبار بالاعتقاد السابق. أما بناء على رأي المشهور الذين يرون تطبيق القاعدة مطلقا حتى إذا أحرز الغفلة حين العمل، فإن ظاهر الروايات كما يراه المشهور أن الشك بعد المضي من العمل لا اعتبار له أصلا، أذكر أو مؤذكر. فإنه الرواية تقول هذه مو لسانها، ليس لسان التعليل، لسان التحليل، لسان إما لسان الحكمة أو التعبد. فإن أنا أحكم عليه بأنه أذكر، أنا أحكم عليه بأنه أذكر، فإنه أذكر، يعني أنا أحكم عليه بأنه أذكر حين حين العمل.
تعبدية
محضة يعني، شارع بل قاعدة شرعية مشهور مشهور، لا مشهور هكذا، يقولون بأن متى ما شك بعد المضي من العمل عمله صحيح، وهو ما ذكره المشهور بل واختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا.
السيد
السيستاني اشترك واختاره السيد السيستاني، نعم السيد الخوئي اشترك، نعم. هذا هو، ثم يشير إلى نكتة خلافا لجماعة كذا ما فيش في العبارة نقرأها. قال وإن أريد بها الثالث، أريد بخط الثالث، ما هو الثالث؟ مجرد ترتيب الآثار والصحة الظاهرية، فله وجه بناء بناء على تمامية قاعدة. هيا رجع مرفا الإشكال، شو تقول بناء تمامية قاعدة الشك؟ هل فيها إشكال يعني شيخان أدول بناء؟ واضح. سيأتي البحث في قاعدة الفراغ والتجاوز، يأتي إن شاء الله. بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ وتجاوز المحل، فإذا صلى بالطهارة المعتقدة، واضح المعتقدة، صح اعتقاداتك شيخان، فإذا صلى بالطهارة المعتقدة ثم شك في صحة اعتقاده وكونه متطهرا في ذلك الزمان بنى على صحة الصلاة ظاهرا. لا إشكال الآن الشيخ يبدأ في الإشكال، يعني تتقبل حتى هذا الكلام مو صحيح، هذا ما له علاقة بقاعدة اليقين يا جماعة الخير، ما له علاقة بقاعدة اليقين، لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق. ولذا حتى لو ما كان عنده يقين سابق، لو كان حين العمل غافل أو في احتمال الذكر هذا كافي. ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة أيضا. ليش؟ من أي جهة؟ أجل شنه المناط يا شيخنا؟ قال من جهة هي المناط، أن الشك بعد الصلاة، أن الشك في العمل في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب. يعني في كلام عند الأصحاب لا على قول بناء 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 بناء، خلافا لجماعة من متأخر المتأخرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام، حيث منع البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. هل هذا مخالفين للقاعدة يعني الشيخ يقول، أو أنهم يمنعون من إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز في الشرائط؟ تارة يكون الشك من حيث الجزئية، تارة من حيث الشر شرطية. يظهر من تتبع كلماتهم كما يقول الشيخ أنهم ما ينكرون أصل القاعدة، ما ينكرون أصل الروايات، بل يقولون أن الرواية تعبدية محضة وموردها ما لو شككنا في غير موارد الشر شرطية، أما في مورد الشرطية فلا، كمورد الوضوء إذا شك في جزء هل أتى به بعد الفراغ من الوضوء أو لا، أقول ابني على صحتي وضوء وضوء. إذا شككت بعد ما انصرفت عن الوضوء هل مسحت على الرأس أو لم تمسح على الرأس، هل غسلت تمام اليد اليمنى إلى المرفق أو لا، ابني على الصح صحة. مناظرة إلى شرائط العمل في الطواف، لو بعدما فرغ من الطواف شك، طواف 7 أو 6 يعني يظن يجري قاعد الفراغ، لكن شك هل أنه الطواف مقيد بالطهور أو غير مقيد بالطهور، هذا مورد إشكالهم لقصور إطلاق في أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز. قال نعم، حيث منع البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ من كونه مع في كونه مع الطهارة، والظاهر كما يظهر من الأخير، من الأخير الفاضل الهندي كاشف اللثام، أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل، يعني في الشرائط. ولعل بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحة في الأفعال إن شاء الله، سنتعرض إن شاء الله إلى إلى نسبة قاعدة الاستصحاب في بحث الاستصحاب، نعم هنا، بل إلى بعض القواعد كقاعدة اليد، كأصالة الصحة، كالقرعة، وهناك سنتعرض إلى ما يتعلق بأصالة الصحة، لأن أصالة الصحة بالمعنى الأعام يبحث فيها أيضا قاعدة الفراغ والتجاوز، كل مصحح للعمل. وحاصل الكلام، أطن عليكم الشيخ يعتذر منكم يعطيكم الحاصل والنتيجة، وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان موضوعا كان كالعدالة أو حكماً كوجوب صلاة الجمعة، اعتقد يوم جانه صلاة الجمعة واجبة، فإذا نودي قرأ القرآن فتح القرآن قال فإذا نودي للصلاة صلاة الجمعة واجبة، اعتقد قام رحت سرع صلي، بعدين رجع إلى الآية قالوا ترى في احتمالات فيها كذا، فيها نقض إبرام، في رواية قالوا هذا زال اعتقادي واضح. الآن هل يعيد؟ هل يبني على الصحة؟ خب نعم، إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان موضوعا كان كالعدالة أو حكما اجتهاديا أو تقليديا ثم زال اعتقاده فلا ينفع اعتقاده، هذا اليقين لا أثر، نفس اليقين بما هو يقين الذي زال له أثار في تصحيح العمل، اليقين من حيث أن عندك يقين ليس له أثر في تصحيح الآثار والأعمال، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الأصول والقواعد بالنسبة إلى نفس المعتقد. الطهارة، هذه الطهارة أجل استصحاب بقاء الحدث، استصحاب بقاء عدم الطهارة، فنجري الاستصحابات. وإلى الآثار المترتبة عليه، شككنا في صحة العمل نجري قاعدة الفراغ، انتفتين، نجري قاعدة التجاوز، نشك في القضاء بعد خروج الوقت نجري استصحاب عدم الفوت وما شاكل ذلك، أو إذا كان القضاء سموع الفوت، إذا كان القضاء بأمر جديد نجري استصحاب عدم ثبوت أمر جديد بالقضاء، واضح. بعدما صلى الجمعة خرج وقت صلاة الظهر، تعال من باب المثال بغض النظر الأدلة الخاصة، هل يجب علي إعادة صلاة الظهر؟ أنا ما صليتها في الوقت ولعلها واجبة، أنا ما أدري، زال اعتقادي، لعل الجمعة هي الثابتة ولعل الظهر هي الثابتة، فما أحرز عنوان الفوت، متفتين، ما أحرز عنوان الفوت، إذا ما أحرز عنوان الفوت لا يتنقح موضوع القضاء، واضح، لأنه الفوت فرع المفروغية عن أن الثابت في زمان الوقت في الأداء هو شنو؟ صلاة الظهر. أنا شكيت صح، قالت شكيت في الجمعة، بس ما زلت مترددا أن الثابت هو الجمعة أو الظهر. خب، يقول: وإلى الآثار المترتبة سابقا كقاعدة الفراغ أصالة أو لاحقان. شنو لاحقان؟ إذا أردت أن أدخل في بل في الأعمال اللاحقة لا بد من إحراز الشرائط وارتفاع الموانع، فقاعدة الفراغ والتجاوز لا تنفع في تصحيح العمل الذي سيأتي. هذا تمام الكلام يا شيخنا في هذا الأمر الثاني، وهو أنه قلنا أن يتوقف اتحاد القضية، كل بحثنا كان من زمان، اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة يتوقف على مجموعة من الأمور. كان الأمر الثاني أنه لا بد أن المتيقن في زمان الشك في البقاء ما زال معه موجودا، ولهالمناسبة دخلنا في قاعدة اليقين 4 أيام 4 دروس لمناسبة شيخ بحث قاعدة اليقين. الآن الثالث، الأمر الثالث الذي يتوقف عليه صدق عنوان اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة أو الشك في البقاء لكي يجري الاستصحاب. يقول الشيخ الأعظم: لكي نجري الاستصحاب لا بد من الشك في مر في الزمان اللاحق، ومقتضى الشك التردد بين ارتفاع الحالة السابقة وبقائها، فلو أحرزنا البقاء أو أحرزنا الارتفاع فلا موضوع للاستصحاب. إذا تيقنت بالبقاء أو تيقنت بالارتفاع فلا موضوع للاستصحاب، لأن الاستصحاب متقوم بصدق الشك في البقاء. ومعنى الشك في البقاء التردد بين البقاء والارتفاع. وإما أما لو أحرزنا أحدهما فحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب. وهذا مطلب واضح، وإنما الغرض من عقد هذا المسألة هو أنه لو فرضنا أن الارتفاع أو البقاء ثبت بأمارة، كنت على يقين سابق بطهارة الثوب الساعة 7 صباحاً، ثم حصل عندنا شك في بقاء الطهارة، شككت وقامت أمارة على بقاء الطهارة أو ارتفاعها، جاءني ثقل وأنا قاعد تحت الثوب هذا أصلاً اليوم، الثوب كانت موجودة ما سقطت فيها نجاسة، لتعورت من الاستصحاب، فعندي أمارة على البقاء. ياريت أو جاءني خبر الثقة وقال أنا رأيت النجاسة سقطت على أصابة الثوب، هذا خبر ثقة ما أوجب لي العلم، فصار عندي خبر ثقة على الارتفاع. فلو قامت أمارة على البقاء أو الارتفاع فما هو الموقف؟ لا إشكال، الشيخ العظم يقول لا إشكال على مستوى العمل والفتاوى أنه يعمل بالأمارة ولا يعتنى بالاستصحاب، فالمحكم في المقام هو الأمارة سواء كانت موافقة أو مخالفة. فلو سألوك أنت شلون الآن تصلي؟ تقول أنا أصلي اعتمادا على الأمارة. لماذا لا تصلي؟ عندك يقين سابق بالطهارة، يقول عندي أمارة. شنو تصير الثمرة لو كانت موافق؟ أحد يعطيني ثمرة للموافق؟ قل مخالف واضح، مخالف واضح. أما إذا كان موافق شنو الفائدة؟ نعم نعور راسنا الحين هذا استصحاب او ان هذا امار
وبناء
نعم فائده عمليه
كانت لها
لوازم
هذه
الأمارة. كيف لوازم؟
لوازم
الأمارة فجأة. مثل شنو
لوازم؟
الآن ثوب طاهر، ثوب. ثوب أمارة قالتك بذوق واقي على الطهارة إيش تحس تدوخ حالك؟
يعني بعد الصلاة مثلاً.
وهم بصلي أنا. أنا بصلي الآن، بصلي. في هالمثال بصلي.
هو بناء على
قول
مشهور
بس هذا ليس أمارة.
بلي.
شنو الثمرة؟ طهارة الماء وطهارة الثوب. طهارة بالاستصحاب يثبت.
لأن بناء على طهارة الثوب من.
وآثار الشرعية تثبت.
هذا مثال ماله بس إحنا في مثال للزوجية مثلاً أو إذا ثبت أنه حي فلا يجوز تقسيم إرثه مثلاً. تركته.
الإخبار.
مثلاً في هالثوب أنا بجيب لكم ثمرة. بعطيكم مثال ثاني في ثمرة أوضح. لو فرضنا أن الشخص كان في يده حاجب، هالمثال اللي أصمت عشان شقة أصمت بتجيب هالثمرة، وتظهر الثمرة في مواردي، وتظهر الثمرة في مواردي قيام الأمارة على البقاء مع أنها موافقة للاستصحاب. في موارد منها المورد الأول وهو التشبث بلوازم الأمارة. فلو فرضنا أن المكلف كان على يقين سابق بعدم وجود الحاجب ثم شك في بقاء عدم الحاجب، عدم وجود حاجب في يده، تفتين؟ فلو أردنا أن نجري الاستصحاب، استصحاب عدم الحاجب لا يثبت وصول الماء إلى البشرة، فإنه أصلا مثبت. ولهذا كما درسنا أنه إذا شك في وجود الحاجب أو في حاجبية الموجود قبل الدخول في العمل لا يصح له إجراء الاستصحابات، بل لا بد أن يزيل الحاجب أو يفحص حتى يعلم أو يطمئن بعدم الحاجب. فإن استصحاب عدم وجود الحاجب أو عدم حاجبية الموجود لا يثبت وصول الماء إلى البشرة الذي هو الوضوء. أما لو قامت أمارة، أمارة قالت ما في حاجب، قلت له واحد في القندة بحاص حطيت له عيدي، قال ماكو حاجب، أنا أخبرك بأنه ماكو حاجب. هنا لازم الأمارة وصول الماء إلى البشرة، ولوازم الأمارات حجة لا محجة حجة، فأستطيع اعتمادا على هذه الأمارة أن أتوضأ وأصلي، وهذا من باب لازم الأمارة، ولازم الأمارة حجة. واضح. مثال ثاني، تظهر الثمرة في الإجزاء، في بحث الإجزاء. فإننا درسنا في الكفاية وفي الحلقات أنه ذهب جمع كالآخن إلى أنه إذا صلى بأمر ظاهري من قبيل الاستصحاب أو أصالة الطهارة، فعندما نعلم ابن الآخن ماذا يقول تتذكرون؟ يقول بالإجزاء إذا تبين، إذا اعتمد على الاستصحاب أو أصالة الطهارة وصلى ثم انكشف له الخلاف بعد الفراغ من الصلاة وأن ثوبه كان نجسا، قد في الثوب، يقول الآخون بلي نقول بالإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في الأصول التي تتكفل إيجاد فرد تعبدي للطهارة، مثلا طهارة مثلا، واضح.
وأصالة الطهارة والاستصحاب على قول قوجة العبارة معروفة، تثبت الطهارة، تحرز الطهارة، فتوجد فردا تعبديا، ويكون الاستصحاب حاكما على دليل الشرطية كما بحثناه مفصلا في بحث الإجزاء، وتعرض له السيد الشهير تحت عنوان التصويت في بعض الأحكام الظاهرية في الحلقة الثالثة، في أوائل الحلقة الثالثة. أما لو كان من باب الأمارة اعتمدت على الطهارة مو بالاستصحاب بالأمارة، ثم تبين أن هذه الأمارة مخطئة، يقول الشيخ الآخر لا يجزي، لا يجزي، وأنه مقتضى القاعدة وجوب الإعادة، ففي مقامنا تظهر الثمرة. لو كان على يقين سابق بطهارة الثوب ثم شك، صارت هالأمارة ما فهمت، صارت عليه مو إليه، قامت أمارة يقول لا تدير بالك، لا تخاف، البلي الثوب طاهر، فصلى ثم تبين أن الثوب نجس. دق مو مدقق عدل، قال في طرف من هالجهة في نجاسة، النجاسة كلها تختفي. واحد يقول انا كلها ما افحص قبل الصلاه ما اشوف شيء، من اقنط في الصلاه اشوف هالجهه او هالجهه كان ندخل او في هالجهات. فاذا قلت له غمض، لا يجب قبل الفحص، قام انت غمض، قرأت انت غمض، اذا المشكله التفت في اثناء صلاه تصير مشكله. خو اذا بعد الصلاه وشككت انه حاجب او محاجب، في يمكن تصحيح الصلاه. اما في اثناء الصلاه لو شككت في حاجبيه الموجود في اثناء الصلاه،
مشكله،
مشكله. نعم. اما لو ما في اماره، لو ما كنا نتبع على الاماره كان استصحاب، فاننا نحكم بالاجزاء اذا تظهر ثمرات في بعض الموارد. اذا على مستوى الفتاوى والمقام العمل الضار انهم فارغين عن هالمساله، ولكن البحث في ما هي النقطه الصناعيه لذلك، لماذا اذا قامت اماره يا شيخ علي على البقاء او الارتفاع لا يصح، او بل لا نحكم الاماره على الاستصحاب؟ هل من باب الحكومه؟ هل من باب الورود؟ هل من باب التخصيص؟ هل من باب التخصص؟ هل الاستصحاب اصلا ما يجري او انه يجري؟
هذه الثمره الاخيره التي ذكرتموها بناء على انه لا مقتضي الاستصحاب اصلا.
يا ثمرة الأخيرة؟
نعم.
لا الاستصحاب.
الاستصحاب
ما يجري الاستصحاب. الذي المدار على الحكم الفعلي اللي عبدنا الشارع. الذي يقول أن الاستصحاب يجري لكن الأمارة مقدم من باب الحكومة. فالحين ما يصح تحتمل على الدليل المحكوم.
يعني إذا كان الأمارة لا أثر لها لا أثر لها، شنو الأثر الذي؟
تصحيح الدخول في الصلاة.
ثم بعدين تبين أنه.
تبين الاستصحاب لها أثر، جرت. إذا جرت، إذا فرضت متى ما فرضت إجراء الأمارة في ظرف تصير مثلا حاكمة أو مخصصة، فلا يمكن إعمال دليل الاستصحاب. فأنا أقول صلي بطهور، ما هو المحرز للدخول للصلاة بالطهور؟ هو شنو؟ قاعة الاشتغال تقول صلي بالطهور، اللي أحرز لي الطهارة ما هو؟ الأمارة. فبركة الأمارة إحراز الشرطية. قال الثالث أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا، البقاء وارتفاعه غير مع معلوم، وإلا لو كان أحدهما معلوم فما عندي شك في الوقاء، فلو علم أحدهما فلا استصحاب. وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واقعي واضح، دليل قطعي واقعي، أما دليل قطعي ظاهري ما فينا، أصالة الطهارة دليل قطعي ظاهري، وحدنا في الدليل القطعي الواقعي مثل اليقين، واضح يقين، أخبار متواترة جد قالت لي يا أخبار متواترة، كنا نقول لك الثوب طاهر، شبيك أنت، هذا خبر متواتر. وإنما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع، اللي هو شنو؟ الأمارة. الأمارات، وإنما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع. يعني لو قامت أمارة على الارتفاع أو البقاء، فإن الشك الوجداني الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه. واضح؟ الشك الوجداني، الشك الوجداني، لا تنقض اليقين بالشك، الشك وانقضه بيقين آخر، الشك الوجداني لا يزول بمجرد قيام الأمارة. فمقتضى ذلك أن الاستصحاب يجري، ولكن مع ذلك عندهم ولا ريب في العمل به بالأمارة دون الحال دون الاستصحاب، لا ريب على مستوى العمل، على مستوى الفتوى إنما الكلام. لكن الشأن ما هي النكتة؟ لكن الشأن في أن العمل به، يعني بدليل الأمارة، من باب تخصيص أدلة الاستصحاب أو من باب التخصص، الظاهر أنه من باب الحكومة. يأتي البحث إن شاء الله. واضح العبارات؟ يأتي البحث إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.